أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا معكم في هذه الحلقة عن الإمام المهدي وسيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه، يتمحور حول نشاطات الإمام المهدي عليه السلام في فترة الغيبة الصغرى. وللتذكير فقط، تحدثنا في الحلقة السابقة عن الأحداث التي شهدتها فترة الغيبة الصغرى، وقد ذكرنا أن هذه الفترة كانت فترة مليئة بالأحداث التي تكشف بعمق عن المسؤولية الكبيرة التي كانت ملقاة على عاتق الإمام المهدي في تلك الفترة من الزمن. لذلك ونحن سنتحدث عن هذه المسؤولية من خلال النشاطات التي كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقوم بها. أولى هذه النشاطات تتمثل بمحاولات الإمام المهدي عليه السلام الدائمة من أجل إثبات وإقامة الحجة على إمامته، وأنه هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل بيت الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قد يسأل سائل هنا أنه ما الداعي إلى هذه المحاولات الكثيرة؟ لعلنا في محاولات سابقة وفي حلقات ماضية تحدثنا عن عمق وتجذر قضية الإمام المهدي في عقول المسلمين، نظرا لكونها من القضايا التي تحدث عنها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وتعاقب على الحديث عنها كل الأئمة المعصومين، بدءا من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وانتهاءا بوالد الإمام المهدي الإمام الحسن العسكري. لكن على الرغم من كثرة الروايات المستفيضة والتي لم تغب عن بال أي مسلم، لكن في مقابل ذلك كان هناك محاولات لطمس هذه القضية وفصل الناس عن قائدهم وعن إمامهم. هذا أيضا يكشف لنا بأن الأعداء لم يكونوا غافلين عن قضية الإمامة وعن عدم وصول الإمام المهدي عليه السلام إلى تسلم مقام الإمامة العظمى للمسلمين بعد شهادة والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وأيضا ذكرنا أن هناك محاولات متعددة حاولت من خلالها السلطة العباسية إزاحة هذا المقام عن الإمام المهدي وتسليمه لشخص غير شرعي، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. إذن الإمام المهدي عليه السلام كان من أولى مهماته، من أبرز نشاطاته في بداية فترة الغيبة الصغرى، التأكيد أمام الناس على أنه هو الإمام المعصوم. واستخدم الإمام في ذلك مجموعة كبيرة من البراهين. صحيح أن الإمام كان محتجبا عن الناس، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه كان يكشف عن نفسه أمام الخلص من أصحابه، أمام الثقات من الناس، من أجل أن ينقلوا أخباره إلى بقية دول العالم الإسلامي. لذلك في على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، جاءه وفد من مدينة قم إلى العراق، كشف الإمام عن نفسه، تحدث إليهم، وأيضا في زمن فترة فترة وجود وحياة والده الإمام الحسن العسكري عمل الإمام العسكري عليه السلام على تثبيت إمامة ولده المهدي من خلال الكشف عنه وبيان الكثير من البراهين والمعجزات التي لا يمكن أن تكون إلا لإمام معصوم من آل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إضافة إلى ذلك، فإن الإمام كان في مقام الفتية ومقام الإجابة عن الأسئلة، لذلك فالأحداث والوقائع والتاريخ يكشف لنا عن أن الناس كانت تتوجه إما إلى السفراء أو الوكلاء عن الإمام المهدي في فترة الغيبة الصغرى لتسألهم، ويوجهون السؤال بدورهم إلى الإمام المهدي، ولكن في مقابل ذلك كان الإمام يطلع وينظر ويكشف عن نفسه وعن شخصيته كما قلت أمام بعض الأشخاص الثقات، لكي يكون السؤال والجواب بشكل مباشر. أضف إلى ذلك أنه هناك مقابلات متعددة لسنا في وارد الحديث عنها بالتفصيل، ولكن هذه المقابلات تكشف عن أن الإمام كان في بعض الأحيان ولسيما في موسم الحج يلتقي ببعض الناس فيكشف لهم عن حقيقته، يسألونه فيجيبهم، يستفسر عن أحوالهم وعن قضاياهم وعن شؤونهم. بعض الروايات التاريخية تشير إلى أن بعض الأشخاص كانوا يتحدثون مع الإمام ويسألون الإمام، ولكن على أساس أنه رجل عالم، ومن بعد تركهم للإمام يكتشفون الحقيقة من خلال الأجوبة التي كانت ترد من هذا الشخص أنه هو الإمام المهدي عليه السلام، أو من خلال أن الإمام عليه السلام بنفسه يكشف لهم عن شخصيته الحقيقية. لعلنا نكشف لكم عن هذا النص الذي أورده صاحب كتاب الغيبة الكبرى السيد محمد الصدر رضوان الله تعالى عليه، والذي يقول فيه عن مقابلة جرت مع الإمام المهدي مع شخص اسمه عيسى، وكان هذا الشخص في بداية الأمر يتحدث مع الإمام وهو لا يدري أنه يتحدث مع الإمام عليه السلام ولا أن هذا الشخص هو الإمام المهدي. الإمام يكشف له عن ذلك فيقول له: يا عيسى، ما كان لك أن تراني لولا المكذبون القائلون بأين هو. إذن الإمام يعلل سبب كشفه عن شخصيته أمام هذا الرجل الذي بلا شك ولا ريب أنه كان من الثقات حتى كشف له الإمام عن شخصيته. أولى التعليلات أن هناك فئة من المكذبين كانوا يضللون الناس ليقولون لهم أنه لو كان الإمام موجود فأين هو، لذلك الإمام يقول: لولا المكذبون القائلون بأين هو ومتى كان وأين ولد ومن رآه وما الذي خرج إليكم منه وبأي شيء نبأكم وأين معجزاته. ثم يقول الإمام عليه السلام: يا عيسى، فخبر أولياءنا ما رأيت وإياك أن تخبر عدونا. فيقول عيسى: يا مولاي، ادعو لي بالثبات. فقال عليه السلام: لو لم يثبتك الله ما رأيتني. طبعا هذا النص طويل، اخترت لكم منه بعضا من أجل أن نكشف عن أن الإمام كان يكشف عن شخصيته من أجل دحض بعض المزاعم التي كان يتفوه بها البعض من أجل إدخال الشكوك إلى عقول وأفكار وأذهان البشر، أنه أين هو الإمام، كيف تتواصلون معه، من الذي رآه منكم، أين ولد الإمام. كل هذه الحقائق كان الإمام عليه السلام يكشف عنها أمام هؤلاء الذين يرونهم. من ناحية أخرى تكشف لنا هذه الأمور عن قضية هي مدار جدل ونقاش، أنه وطبعا هذا ما سنفصل فيه الحديث لاحقا إن شاء الله، ولكن من نافلة القول أن نجيب عن قضية بما أنها الآن هي معرض حديثنا، أنه ما هي الفائدة من وجود هذا الإمام وهو غائب مستتر. هذا البعض يطرح هذه الإشكالية ليقول أنه ما هي الفائدة من غيبة الإمام المهدي وهو الذي ينبغي أن يكون إماما وقائدا حاضرا بين الناس ومتوليا لهذه المسؤولية الكبرى أمام الملأ. نجيب أن وراء مسألة الغيبة أمور وأمور عظيمة كما قلت سنتحدث عنها، ولكن منها أنه من قال أن استتار الإمام المهدي عليه السلام وغيبته عن الأنظار هي تخالف وجوده بين البشر؟ وجوده واستتاره كان أمرا واحدا، لأن الإمام استتر بشخصه ولكن بقي عقله وفكره مع الأمة متواصلا معها، يجيب عن كل الأسئلة التي يمكن لهؤلاء الناس أن يسألوا عنها إمامهم وقائدهم، يحضر بينهم عندما تدعو الحاجة، كان الإمام يحضر بين هؤلاء الناس. لذلك فإن فترة الغيبة الصغرى يمكن القول بحق أنها فترة تواصل مع الأمة حتى ولو كان الإمام مستترا عن الأنظار. ثم من جملة أيضا النشاطات التي قام بها الإمام فضلا عن محاولة تثبيت إمامته، كان لهم همة أخرى هي الابتعاد قدر الإمكان عن هذه السلطة التي تحاول قتله أو النيل منه، سواء كان ذلك متمثلا برأس السلطة الحاكمة بالخليفة العباسي أو من خلال زبانيته وجلاوزته الذين كانوا يتربصون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الإمام كان يحاول الاختفاء التام عن السلطات، ولكنه كان يكشف عن نفسه أمام أصحابه الثقات. أيضا من جملة النشاطات التي كان يقوم بها الإمام، كما ذكرت في الحلقة السابقة، أن الإمام كان في الفترة الأولى من عهد الغيبة الصغرى يسكن في مدينة سامراء، ولكن أيضا الوقائع والأحداث تكشف لنا عن أن الإمام عليه السلام كان يغير مكانه من آونة إلى أخرى ومن فترة إلى أخرى بشكل لا يكون ملفتا للأنظار. من جملة أيضا نشاطات الإمام عليه السلام أنه لم يكن يفصح عن طريقة تواصل، أو كان يأمر السفراء الأربعة أن لا يفصحوا عن طريقة تواصلهم مع الإمام. لذلك كانت قضية تواصل هؤلاء السفراء مع الإمام المهدي عليه السلام مسألة يعني فيها جهل مطلق عن الناس، بحيث أنه لا يمكن لأي مخلوق على الإطلاق أن يعلم كيف أن هذا الوكيل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع كيف كان يتواصل مع الإمام المهدي عليه السلام. من جملة نشاطات الإمام أنه كان يختار، فضلا عن السفراء الأربعة، يختار بعضا من الوكلاء في مناطق متعددة من جملة الأشخاص الثقات حتى لا يكشف عن شخصه المبارك وعن مكانه أو مكان تواجده. فلذلك كان أيضا إذن صلة الوسط بين الناس والأمة السفراء الأربع، وكان بالإضافة إلى ذلك وجود وكلاء، ولكن هؤلاء الوكلاء لعله في كثير من الأحيان كانت مرجعيتهم تتمثل بالسفراء الأربع، ولا بد أن يكون هؤلاء السفراء أو الوكلاء على درجة عالية من الإخلاص. إذن هذه كانت إطلالة ولو موجزة على بعض نشاطات، بل أهم النشاطات المتمثلة بحفظ الوجود والاختفاء عن السلطة من أجل أن تبقى هذه الإمامة في هذه الذرية الطيبة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، ليبقى الإمام المهدي حيا تنتظره العقول والقلوب والأرواح بفارغ الصبر حتى يأتي ذلك الزمان الذي يأذن الله فيه لمولانا الإمام المهدي عليه السلام بالظهور ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. هناك أمور أخرى لابد وأن نتحدث عنها في سياق حديثنا عن نشاطات الإمام المهدي، هذا ما سنتركه إن شاء الله للحلقة القادمة. لأستودعكم الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.